تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم نخبة الفكر في فن المصطلح لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير. الشريط الثامن.
ما حكم رواية حديث الموضوع؟ اتفق العلماء على تحريم رواية الأحاديث الموضوعة مع العلم بوضعها، سواء أكانت في الأحكام أم في القصص والترغيب والترهيب ونحوها، إلا مقرونة ببيان وضعها، فمن بين أنها موضوعة فهو مثاب على صنيعه، لأنه بذلك ينفي الزغل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البيان يكون في كل مقام بحسبه، إذا كان بين مجتمع طلبة علم يقول الحديث موضوع، مع أنه عند عامة الناس لا يكتفى بقوله موضوع، فلا بد أن يبين بعبارة يفهمونها، فيقول موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سمع بعض من ينتسب إلى العلم من الأعاجم الحافظ أبا الفضل العراقي يقول في حديث إنه كذب، فقال له: كيف تقول إن هذا الحديث مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب من كتب السنة مروي بالإسناد؟ فطالبه الحافظ العراقي بإحضاره، فأحضره من الموضوعات ابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. أديش الموضوع؟ إيش معنى الموضوع؟ فجاء به من كتاب متخصص في هذا الباب من الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. هذا يدلنا على أنه لا بد من البيان، والبيان في كل مجتمع بحسبه. وأما من يروي الأحاديث الموضوعة من غير أن يبين، فلا شك أنه آثم شديد الإثم لحديث من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، وهم مختلفون في ضبط يرى أو يرى. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهذا حديث مخرج في صحيح مسلم في المقدمة وفي غيره. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى، وهذا فيه وعيد شديد وفيه احتياط للسنة، تجعل الإنسان لا يحدث إلا بما يجزم بثبوته. يرى يعني لو رآه غيره أنه كذب، ولو لم يره بنفسه دخل في الحديث. أما على رواية من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، فإنه إذا رآه كذبا فإنه لا يجوز له أن يحدث به، بخلاف ما لو رآه غيره دونه. وبهذا نعلم يقينا خطأ من أورد الموضوعات في كتابه، سواء كان من المفسرين كالنقاش والثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي وإسماعيل حقي وغيرهم. هؤلاء أوردوا الأحاديث الموضوعة في فضائل السور وغيرها في كتبهم من غير بيان، ولا شك أن هذا خطأ فاحش من هؤلاء، والأسوأ من عملهم خطأ الأخير إسماعيل حقي صاحب روح البيان الذي يروي الأحاديث الموضوعة يبرر لروايته لها قائلا: إن ثبتت، وهذا سبقت الإشارة إليه، إن ثبتت هذه الأخبار فبها ونعمت، وإلا فقد قال السابق إنما نكذب له ولا نكذب عليه. الحجة أقبح من الفعل. وأيضا نعلم خطأ من أورد هذه الأخبار الموضوعة من الفقهاء والمؤرخين والأدباء والنحاة وغيرهم، وهي موجودة في هذه الكتب. مقل مستكثر. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: والثاني المتروك. تعريفه: لغة اسم مفعول من الترك، يقال تركه يتركه تركا وتركانا، والتركه كافتعله، والتريكة كسفينة البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ سمى تريكة، والتريك العنقود إذا أكل ما عليه فهي فعيل بمعنى مفعول. وكل هذه متروكة، سواء كانت البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ أو العنقود بعد أن يؤكل ما عليه، متروكة لأنها لا فائدة فيها. فالمتروك ما لا فائدة فيه. قد يقول قائل أن الإنسان قد يترك ما فيه فائدة، مثل من يغير الأثاث مثلا في كل سنة، هذا الأثاث المعدول عنه المتروك فيه فائدة، لكن هذه الفائدة نسبية، فائدة لغيره نعم، وأما بالنسبة له فيرى أنها لا فائدة فيها بدليل أنه تركها. ومثل ما يترك بعض الأشياء تخفيفا لأنه لا يستطيع حملها، نقول تركها لأنه وازن بينها وبين المفسدة المترتبة عليها فوجد أن الفائدة المرجوة منها أقل من المفسدة، وبهذا قد يترك ما فيه فائدة لكن لغير التارك. والمتروك في الاصطلاح هو الحديث الذي في إسناده من يتهم بالكذب، الحديث الذي في إسناده من يتهم بالكذب، وهو نوع مستقل ذكره الحافظ ولم يذكره قبله ابن الصلاح ولا النووي، وهو موجود في استعمال أهل العلم، يعبرون عن بعض الأحاديث بأن هذا حديث متروك أو أن هذا الراوي متروك الحديث. ومثاله ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. فهذا الحديث متروك لأنه من رواية إبراهيم بن عثمان العبسي، وهو متروك الحديث كما في التقريب وغيره. ورتبة الحديث المتروك على ترتيب الحافظ رحمه الله: فشر الأحاديث الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطر. لذا يرى العلماء أن المتروك لا يصلح للاعتبار، المتروك لا يصلح للاعتبار، وعلى هذا لا يرتقي من شدة الضعف إلى خفته. ولو اجتمع من الأحاديث المتروكة عدد كبير ما ارتقت عن درجة الضعف. ودليل ذلك أن الترمذي رحمه الله لم يعتبر رواية الحسن بن دينار عن ابن سيرين، لأن الحسن متروك الحديث، ولذلك قال الترمذي بعد رواية حديث: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه بإسناد إلا من هذا الوجه. وقد أوضح السيوطي في التدريب عبارة الترمذي بقوله يعني قول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه بإسناد إلا من هذا الوجه، يقول السيوطي أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك لا يصلح للمتابعة. فالإمام الترمذي رحمه الله جعل رواية الحسن بن دينار كعدمها، فلا تجبر غيرها ولا تنجبر بغيرها، ولذلك حكم على الحديث بأنه لا يعرف بإسناد إلا من هذا الوجه. فرواية الحسن بن دينار وجودها مثل عدمها لأنه متروك الحديث. ثم بعد ذلك يقول الحافظ رحمه الله والثالث المنكر على رأي، والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس، يعني أن الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي وهو فحش الغلط حديثه يسمى المنكر، على رأي من لا يشترط قيد المخالفة. وتقدم شرح المنكر وأن من أهل العلم من يطلق النكار على الحديث ولو لم تكن هناك مخالفة، لكن الذي استقر عند المتأخرين أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقة. يقول وكذا الوجهان الرابع والخامس وهما كثرة الغفلة والفسق، فإن الحديث حينئذ يسمى المنكر، المروي عن كثير الغفلة والفسق يسمى المنكر. والكلام على المنكر تقدم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرنا في الدرس الماضي إلى الابتداع الذي ابتدعه النصارى من الرهبانية والاستثناء في آية الحديد إلا ابتغاء رضوان الله. هل الاستثناء متصل فتكون الكتابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الابتداع من أجل ابتغاء رضوان الله، أو أن الاستثناء منقطع فيكون معنى قوله ما كتبناها عليهم لم نكتبها عليهم وإنما ابتدعوها من تلقاء أنفسهم؟ لا شك أنه بالمعنى الأول، أنهم ابتدعوا ثم كتب الله عليهم ما ابتدعوه ابتغاء لرضوانه يخالف ما قررناه سابقا. وعلى المعنى الثاني وأنما نافية والاستثناء منقطع يتفق مع ما قرر سابقا، وأن البدع كلها ضلالة بدون استثناء. فأحضرت معي تفسير القرطبي وهو من أعظم التفاسير وأجلها إذا استثنينا تفاسير بالأثر كابن جرير وابن كثير ونحوهما، فهذا التفسير من أعظم التفاسير ولا يستغني عنه طالب علم البتة. فلنقرأ ما كتبه القرطبي حول هذه الآية. الآية ثم التفسير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم أي على آثار الذرية، وقيل على آثار نوح وإبراهيم برسلنا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم، وقفينا بعيسى بن مريم فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه، وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب المنزل عليه، وتقدم اشتقاقه في أول سورة آل عمران. الثانية قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه يعني الحواريين وأتباعهم رأفة
الحواريين وأتباعهم
يعني الحواريين وأتباعهم رأفة ورحمة أي مودة، فكان يواد بعضهم بعضا. وقيل هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهم لذلك، بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، والرأفة اللين والرحمة الشفقة.
هذه صلة النصارى حينما كانوا متمسكين بدينهم، أما بعد أن تخلوا عن دينهم شاركوا طوائف الكفر والضلال من الملحدين والمشركين والوثنيين في البغضة والعداوة للإسلام والمسلمين كما هو واقعهم الآن.
والرأفة اللين والرحمة الشفقة، وقيل الرأفة تخفيف الكل والرحمة تحمل الثقل، وقيل الرأفة أشد الرحمة. وتم الكلام. ثم قال ورهبانية ابتدعوها أي من قبل أنفسهم، والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل. قال أبو علي وابتدعوها رهبانية ابتدعوها
بإضمار فعل يفسره المذكور. نعم.
وقال الزجاج أي ابتدعوها رهبانية كما تقول رأيت زيدا وعمرا كلمت. وقيل إنه معطوف على الرأفة والرحمة، والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وابتدعوا فيها. قال الماوردي وفيها قراءتان إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب، الثانية بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان، وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات بالامتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع.
لكن القراءة الثانية ونسبة الرهبانية إلى الرهبان وقراءة رهبانية هذه فيها نسبة إلى جمع، لأن الرهبان جمع راهب، والنسبة إلى جمع فيه شذوذ عند أهل اللغة، فإذا أريد النسبة إلى جمع أعيد إلى مفرده ثم نسب إليه. نعم. فيقال راهبية ولا يقال رهبانية. نعم.
وذلك أن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا. قال الضحاك إن ملوكا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 300 سنة، فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم. فقال قوم بقوا بعدهم نحن إذا نهيناهم قتلونا، فليس يسعنا المقام بينهم، فاعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع. وقال قتاده الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع، وفي خبر مرفوع هي لحوقهم بالبراري والجبال. قوله تعالى ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها، قاله ابن زيد. وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله، قاله ابن مسلم. وقال الزجاج
وحينئذ يكون الاستثناء منقطع وما نافيه ما كتبناها عليهم يعني لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم الرهبانية التي ابتدعوها، لكن كتبنا عليهم ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الزجاج: ما كتبناها عليهم معناه لم نكتب عليهم شيئا البته، ويكون ابتغاء رضوان الله بدلا من الهاء والألف في كتبناها، والمعنى ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بها حق القيام، وهذا خصوص لأن الذين لم يرعوها بعض القوم وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهذا في قوم أداهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. وروى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى، فقال أناس لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة، فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا، فطائفة قالت: ابنوا لنا أسطوانة يرفعونا فيها وأعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم، وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية، فإذا قدرتم علينا فاقتلونا، وطائفة قالت: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تروننا، وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم، ففعلوا. فمضى أولئك على منهاج عيسى، وخلف قوم من بعدهم ممن قد غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبد كما تعبد أولئك، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين اقتدوا بهم. فذلك قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الآية. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون فما رعوها المتأخرون حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني الذين ابتدعوا أولا ورعوها، وكثير منهم فاسقون يعني المتأخرين. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، جاءوا من الكهوف والصوامع والغيران فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة: وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة، فينبغي لمن ابتدع خيرا أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي:
كلام المفسر رحمه الله جار على أن من البدع ما يكون خيرا ومنها ما يستحسن، وتقدم أن هذا القول قال به العز بن عبد السلام وابن الأثير والنووي والقرافي، جمع من أهل العلم قالوا بتقسيم البدع إلى ما هو خير وإلى ما هو شر وما هو محمود وما هو مذموم، لكن الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا التقسيم وفنداه، وهو حري وجدير بأن يرد.
وعن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت، وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان، وقد مضى بيان هذا في سورة الكهف مستوفا والحمد لله.
جاء في العزلة حديث تحث عليها، كما أنه جاء في الخلطة واحتمال أذى الناس وتعليمهم والصبر عليهم أحاديث ترغب فيها. والمتجه للجمع بين هذه النصوص أن الناس متفاوتون، فمنهم الشخص الذي يستطيع أن يؤثر ويستطيع أن يغير ويستطيع أن ينكر، ومع ذلك لديه من الحصانة من العلم الشرعي ما يجعله لا يتأثر، فمثل هذا رحمك الله الخلطة في حقه أفضل. ومن الناس من هو بعكس ذلك وبضده، ما يتأثر ويؤثر فيه غيره وتأثيره في الناس قليل إن وجد، فمثل هذا ينصح بالعزلة، وفيه جاءت نصوص العزلة. اللهم إلا إذا عم الشر وطم وأيس من الإصلاح فإن العزلة مندوبة في حق الجميع. والكرماني شارح البخاري والعيني، الكرماني في القرن الثامن والعيني في القرن التاسع، يقولان: والمتعين في هذه الأزمان العزلة في أزمانهم لاستحالة خلو المحافل عن المعاصي والمنكرات، هذا في أزمانهم، لكن هذا القول ليس على إطلاقه كما بينت.
وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، فقال: مر رجل بغار فيه شيء من ماء، فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله، إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف الأول خير من صلاته 60 سنة. وروى الكوفيون عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أي الناس أعلم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس فيه، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على أسته. هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله؟ فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم، فهزم أهل الإيمان 3 مرات فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن أفنونا. فلم يبق للدين أحد يدعون إليه، فتعالوا نفترق في الأرض، إلى أن يبعث الله النبي الأمي الذي وعدنا عيسى يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر وتلا. ورهبانية الآية: أتدري ما رهبانية أمتي؟ الهجرة والجهاد والصوم والصلاة، والصوم والصلاة والحج والعمرة والتكبير على التلاع. يا ابن مسعود، اختلف من كان قبلكم من اليهود على 71 فرقة، فنجا منهم فرقة وهلك سائرها، واختلف من كان من قبلكم من النصارى على 72 فرقة، فنجا منهم 3 وهلك سائرها. فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى عليه السلام حتى قتلوا، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك، أقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم، فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم، فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في الجبال وترهبوا فيها، وهي التي قال الله تعالى فيهم: ورهبانية ابتدعوها، الآية: فمن آمن بي واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون، يعني الذين تهودوا وتنصروا. وقيل: هؤلاء الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الأولين أصروا على الكفر أيضا، فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر، والله أعلم.
بهذا نعرف أنه لا متمسك لمن قال بأن الآية تدل على أن مما يبتدع ما يمدح، وأن من البدع ما هو خير، فما في قوله ما كتبناها نافية والاستثناء منقطع بمعنى لكن. نعود إلى ما نحن بصدده من توضيح النخبة والاحتمال أن يكون هذا هو آخر الدروس، لأنه في يوم الأربعاء طرأ السفر، والأسبوع القادم يشق على الإخوة لا سيما الطلاب منهم الحضور، ولعلنا نفي بما وعدنا من تتميم الشرح في مناسبات قادمة، سواء كانت منظمة أو كانت خاصة. المقصود أن الشرح سوف يكمل بإذن الله تعالى، وهذا الدرس هو آخر الدروس بالنسبة لهذه الدورة. نعم. ثم الوهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو
يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، يعني أنه إذا قامت القرائن على وهم الراوي وتبين واتضح وهمه بواسطة جمع الطرق من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال مرفوع في موقوف أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من القوادح، فإنه حينئذ يسمى المعلل. المعلل في اللغة اسم مفعول من علل، ولا يوجد هذا الفعل علل في كتب اللغة إلا بمعنى ألهى، يقال ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام. فالمعلل لا يوجد في كتب اللغة بالمعنى الذي نريده، ومثله أيضا معلول موجود في كلام كثير من المحدثين، وموجودا أيضا في كلام المتكلمين في العلة والمعلول، ومثله في كلام الأصوليين، لكن كثيرا من أهل العلم لم يرتضوا المعلول على صيغة المفعول، حتى قال ابن الصلاح إنه مرذول، وقال النووي إنه لحن، وقال الحريري لا وجه لهذا الكلام البتة معلول. وهو موجود في كلام المحدثين، وموجود في كلام الأصوليين، وموجود أيضا في كلام المتكلمين. والأولى أن يقال في تسميته المعلل بلا من واحدة، وهذا ما رجحه الحافظ العراقي وغيره، وهو اسم مفعول من عل يعل واعتل وأعله الله، فهو معل بلام واحدة، وهو الأكثر عند المحدثين، لأنهم يقولون أعله فلان بكذا ولا يقولون علله بكذا. يقولون أعله يعني فهو معل، ولا يقولون علله فهو معلل، هم يقولون معلل لكن ما يقولون علله الفعل، كما أنهم لا يقولون عله فهو معلول، يأتون باسم المفعول معلل ومعلول، ولولا أن يقال معل لأن اسم المفعول فرع. والمعل في الاصطلاح هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث، وعلل الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، حتى قال ابن مهدي في مبينا شرف هذا النوع: لا أن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. ولا يقوم بهذا النوع إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الفن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني ونظرائهم. هؤلاء الأئمة وأمثالهم هم الذين يعرفون مثل هذا النوع، لأنه دقيق غامض، والمقصود بالعلة بالمعنى الأعم، وإلا فالعلة المقصود بالعلة التي لا يعرفها إلا أمثال هؤلاء بالمعنى الأخص. أما العلة بالمعنى الأعم وهي ما يقدح في الحديث فيعرفها هؤلاء ويعرفها غيرهم ممن هو دونهم في المرتبة، لأنها تشمل جميع القوادح. وأجناس العلل للعلل أجناس كثيرة، ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث 10 منها على سبيل التمثيل للحصر، إذ لا يمكن حصرها لدقة هذا النوع وخفائه، بل مجرد ما يشتمل الحديث على سبب يخرجه من حال الصحة إلى حال الضعف فإنهم يسمونه معلا رحمك الله. ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ والجهالة وغيرها، ولولا أن هذه الأشياء مما يعل بها الأحاديث لصارت تسمية الكتاب بعلل الحديث غير مطابقة لمضمونه ومحتواه. كتاب سمي علل الحديث مثلا لابن أبي حاتم أو الدارقطني أو غيرهما، ويوجد فيه الكلام على الحديث وتضعيفه من أجل كذب راويه أو تهمته أو غفلته أو سوء حفظه أو ما أشبه ذلك من الأشياء الظاهرة. وقد أطلق بعضهم اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، كون الحديث يسند ويوصل من قبل الراوي الضابط الحافظ ثم يجيء من طريق آخر مرسل، الطريق المرسل لا يعل الطريق المتصل، هذه علة لكن ليست بقادحة. ولذا الحافظ العراقي رحمه الله حينما عرف الحديث الصحيح كما تقدم قيد العلة بكونها قادحة، لأن من العلل ما ليس بقادح. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، فقيد العلة بكونها قادحة. وتقييد العلة بكونها قادحة يدل على أن هناك من العلل لكنه ليس بقادح. قال أبو يعلى الخليلي: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، والإمام الترمذي سمى النسخ علة، والنسخ ظاهر ولا ينافي الصحة، بل يصحح، قد يصحح الناسخ ويصحح المنسوخ، والترمذي سمى النسخ علة. فلما ذكر حديث الماء من الماء في جامعه ذكر أنه منسوخ، وكذلك قتل الشارب في الرابعة ذكر أنه منسوخ، ثم في علل الجامع قال: وقد بينا علته فيما مضى من الكتاب. فسمى النسخ علة. أقسام المعل: قسموا المعل بحسب موقع العلة في الخبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعل في السند، ومثاله ما روى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذا الحديث ظاهره الصحة، حتى اغتر به غير واحد من الحفاظ كالترمذي وغيره فصححوه، لكن فيه علة خفية قادحة. والصواب فيه ما رواه وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. وسبب تصويب هذه الرواية قول البخاري: لا أعلم لموسى سماعا من سهيل. يعني أنه إذا لم يكن معروفا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها من هو أكثر ملازمة من موسى، رجحت رواية الملازم، فبهذا يوجه تعليل البخاري. وعلى كل الحديث صحيح، لكن الكلام في طريق موسى بن عقبة، وإلا فالحديث صحيح، لأن بعض الناس يسمع هذا مثالا للحديث المعل فيظن أن الحديث بجميع طرقه معل. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذا الحديث ظاهره الصحة، حتى اغتر به غير واحد من الحفاظ كالترمذي وغيره فصححوه، لكن فيه علة خفية قادحة. والصواب فيه ما رواه وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. وسبب تصويب هذه الرواية قول البخاري لا أعلم لموسى سماعا من سهيل، يعني أنه إذا لم يكن معروفا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها من هو أكثر ملازمة من موسى، رجحت رواية الملازم، فبهذا يوجه تعليم البخاري. وعلى كل الحديث صحيح، لكن الكلام في طريق موسى بن عقبة، وإلا فالحديث صحيح، لأن بعض الناس يسمع هذا مثالا للحديث المعل فيظن أن الحديث بجميع طرقه معل. وأما من صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة، بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين. القسم الثاني المعل في المتن، ومثاله ما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة صحح الحديث جماعة وقالوا هو على شرط الشيخين، لا شك أن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة على شرط الشيخين، فقد خرج الشيخان لرجاله بالصورة المجتمعة وعلى انفراد، فهذا الإسناد على شرط الشيخين، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا، بل رأوه خطأ محضا. ومثل هذا الطعن من كبار الأئمة في مثل هذا الإسناد يجعل الطالب المبتدئ يهاب الحكم على الأحاديث، لأنه إذا وقف على حديث لنظافة هذا الإسناد وتتبع رواته في كتب الرجال فإنه لن يتردد في الحكم عليه بالصحة. وهذا هو الواقع في كثير من مصنفات المتأخرين، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا، بل رأوه خطأ محضا. قال الترمذي: هذا خطأ أخطأ فيه معمر. والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وبهذا الإسناد وهذا اللفظ مخرج في البخاري. القسم الثالث المعل في السند والمتن معا، ومثاله حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. متفق عليه. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما، يعني في المتن وفي الإسناد. ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أن هذا الحديث خطأ، إنما الخبر من أدرك من الصلاة ركعة وذكر الجمعة أربعة أنفس عن الزهري عن أبي سلمة كلهم ضعفاء. وحكم أبو حاتم على هذا الحديث بأنه خطأ، لكن لو وقف عليه شخص ليس بمنزلة أبي حاتم في معرفة هذه الدقائق لقال ليس فيه منافاة، هذا تقييد وذاك إطلاق. من أدرك من الصلاة ركعة، يعني من أي صلاة، ومثله حديث من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. قد يقول لماذا لا يصحح هذا وذاك، لا سيما وأن المخرج مختلف، فهو حديث آخر. وما ذكر أنه خطأ رواه أربعة، وهم وإن كانوا ضعفاء إلا أنه قد يقال بأنه يجبر بعضهم بعض، لكن لما كان هذا الحكم بالخطأ من إمام من أئمة العلل وطبيب من أطباء الحديث وأبو حاتم الرازي، يجزم بأن الخبر الثاني وهو خبر ابن عمر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة خطأ. ما الذي تعرف به علة الحديث؟ ذكروا أشياء تعرف بها العلة، وأكثر هذه الأشياء لا يتهيأ ولا يتيسر إلا لمن بلغ الغاية في هذا الشأن. فمما ذكروا التوفيق والإلهام من الله سبحانه وتعالى الناشئ عن الإخلاص لله تعالى، فبواسطته يستطيع المحدث التمييز بين صحيح الحديث من عليله. وقد لا يستطيع المحدث التعبير عن إقامة الحجة على دعواه، قد يسأل عن الحديث فيقول هو معل، ثم يطلب منه توضيح هذه العلة فلا يستطيع، لكن تذهب إلى آخر من أقرانه ونظرائه فيقول نفس الكلام، الحديث فيه علة ومع ذلك لا يستطيع أن يقيم الحجة على دعواه. فكونهم يتفقون على أن الحديث معل كلامهم صواب، لكن لا يلزم أن تسعفهم العبارة في إقامة الحجة على الدعوة. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام، فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وليس معنى قول العلماء في هذا الباب وهو باب الإلهام والتوفيق من الله سبحانه وتعالى على إطلاقه، فمثل هذا لا يسلم إلا لأهله وهم أئمة هذا الشأن، وإلا لو ادعى شخص أنه ألهم أن في هذا الحديث إلا ولم يعرف بالخبرة والدربة والمعرفة في هذا الشأن لما قبل منه، فهذا الباب ليس على إطلاقه. وباب الإلهام باب واسع دخل منه كثير من المبتدعة، فتعدوا قضايا الإلهام إلى قضايا التصحيح بالنقل المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينام النوم فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن حديث كذا فصحح، حتى تعدى بعضهم ذلك فزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وسأله عن أشياء فأجابه، وهذا موجود. الأمر الثاني كثرة الممارسة للحديث ومعرفة الرجال وأحاديث كل واحد منهم، وبهذا يتوصل إلى معرفة أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعلون الأحاديث بذلك. لكن دون هذه الممارسة الموصلة إلى هذه الخبرة، يعني كون المحدث يقول هذا يشبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر ليس بالمستحيل ولا بالصعب، لكن كون هذا الحديث يشبه أحاديث الراوي فلان ولا يشبه أحاديث الراوي فلان، هذا دونه بالنسبة لكثير من الناس خرط القتاد، هذا لا يمكن أن يحصل إلا لمن اختلط الحديث بلحمه ودمه وعرف الرواة ومراتبهم ومنازلهم وعرف مروياتهم. ومما يعرف به العلة جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والاعتبار بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. قال الإمام علي بن المديني وهو من أئمة هذا الشان: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والأمر الرابع وهو متيسر حتى للمبتدئين فضلا عن المتوسطين، وهو النص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معل من قبل إمام من أئمة الحديث. نعم، إذا نص إمام من أئمة الحديث بأن هذا الحديث معل فيتيسر للطالب الوقوف على مثل هذا النص من خلال مؤلفات الأئمة في هذا النوع كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وغيرهم. النص على علة الحديث أو القدح فيه أنه محل من قبل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن، فإنهم الأطباء الخبيرون بهذه الأمور الدقيقة. ثم قال الحافظ رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يقصد الحافظ رحمه الله أن مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقات وهي الوجه السابع من أوجه الطعن في الراوي، إن كانت بتغيير سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد، وإن كانت المخالفة بدمج موقوف من كلام صحابي أو كلام من هو دونه بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يسمى بمدرج المتن. إذن ما المدرج؟ المدرج اسم مفعول من الإدراج، يقال أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. ويقال أدرجت الكتاب في الكتاب إذا جعلته في درجه أي طيه. وأدرج فلان في أكفانه إذا أدخل فيها. والمدرج في الاصطلاح هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، وما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه. ومن خلال هذا التعريف الاصطلاحي يتضح أن المدرج قسمان: مدرج الإسناد ومدرج المتن، وقد أشار إليهما الحافظ رحمه الله في كلامه. فالأول مدرج الإسناد، وتعريفه يؤخذ من الجزء الأول من التعريف الاصطلاحي، هو ما غير سياق إسناده. سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث، ومدرج الإسناد له صور أربع ذكرها الحافظ رحمه الله عندكم. فالصورة الأولى أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ومثاله مثال هذه الصورة ما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. الحديث، فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن غمرة رواه موقوفا على علي، والحارث الأعور رواه مرفوعا، فجاء جرير بن حازم وجعله مرفوعا من روايتهما. عاصم رواه موقوف على علي، والحارث الأعور رواه مرفوعا، فجاء جرير بن حازم فرواه عنهما وجعله مرفوعا من روايتهما، مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، فعلمنا أن جريرا قد أدرج رواية عاصم مع رواية الحارث فجعل الحديث مرفوعا. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو بإسناد واحد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. أن يكون المتن عند راو بإسناد واحد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. ومثال هذه الصورة ما روى أبو داود عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأى الناس عليهم شل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن قليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط من غير هذه الزيادة. وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن جابر بن عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. في صحيح البخاري مثلا يقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من غير تمام للحديث. نعم، عن علقمة عن عمر، عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والحديث انتهى بهذا المقدار، ومخرج في صحيح البخاري بإسناد آخر بأتم من هذا السياق. فلو جاء شخص روى الحديث تاما بالإسناد الأول وهو والحديث عنده من الطريقين، لكنه أورد حديث بالإسناد الأول الذي فيه حديث ناقص ثم رواه تاما، يكون من هذه الصورة. ويلتحق بهذه الصورة ما إذا سمع الراوي من شيخه حديثا بلا واسطة إلا طرفا منه فيسمع عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو تاما بحذف الواسطة، مع أنه لم يسمع الطرف إلا بالواسطة. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه عنه أو فيرويهما يروي الحديثين عنه راوي مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ومثالها مثال هذه الصورة ما روى سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث متفق عليه، فقوله لا تنافسوا مزيدة في هذا الحديث من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وليس من حديث أنس بن مالك السابق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. فلا تنافسوا هي موجودة في الحديث الثاني وليست موجودة في الحديث الأول، فزيدت في الحديث الأول وهي في الحقيقة ليست منه. الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد، يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما يخطر على باله شيء ثم يتكلم به بعد أن انتهى من سياق الإسناد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسكت فيطرأ عليه شيء، يتذكر شيئا يخشى فغته فيسوقه من تلقاء نفسه، فيظن السامع أن هذا الكلام الذي قاله هذا الراوي هو متن ذلك الإسناد السابق، فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ومثال هذه الصورة ما وقع لثابت ابن موسى الزاهد أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريك القاضي شريك بن عبد الله النخعي قاضي يحدث يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل ثابت بن موسى الزاهد قد عرف بالعبادة وطول القيام، فأراد شريك أن يقول كلاما من تلقاء نفسه يناسب المقام، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا ليس من الحديث النبوي، وإنما قاله شريك بمناسبة دخول ثابت بن موسى الزاهد. فظن ثابت وقد دخل وسمع الإسناد كاملا وسمع هذا الكلام، ظن ثابت أن ذلك متن، أن هذا الكلام متن للسند الذي ذكره، فكان يحدث به بهذا الإسناد فيقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ولا شك أن هذه غفلة من ثابت أبو القافلة متناهية من ثابت، ومنهم من يعد مثل هذا الخبر موضوع، والحقيقة أنه موضوع لأنه منفق ومفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الإلصاق من غير قصد، فعده بعضهم من صور الموضوع، ومنهم من يجعله من الإدراج في الإسناد. ومدرج المتن هو القسم الثاني، هو أن يدخل الراوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه من غير فصل، وحاصله أن يذكر الراوي صحابيا كان أو غيره كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل يميزه عن الحديث، فيتوهم من لا يعرف حقيقة الحال أنه من الحديث. والفرق بينه بين مدرج المتن وبين الصورة الرابعة الأخيرة من مدرج الإسناد أن مدرج الإسناد يكون بتمامه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمدرج الإسناد يكون بتمامه مما يظن أنه حديث مستقل، وأما مدرج المتن فيظن أنه جزء من الحديث. وأقسام مدرج المتن ثلاثة: مدرج في أول المتن، ومدرج في أثنائه، ومدرج في آخره. والمدرج في الأول هو أقل الأقسام الثلاثة، والمدرج في آخره هو أكثرها وجودا، والمدرج في أثنائه بينهم في القلة والكثرة. والأمثلة على ذلك ظاهرة: حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلامه لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، فدل على أن قوله أسبق الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة. والأمثلة على البقية ظاهرة، ولعل هذا يكون آخر الدروس بالنسبة لتنظيم هذه الدورة، وإن كان لنا بمشيئة الله لقاءات أخرى بعد الامتحانات أو في السنة القادمة حسب ما يتيسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وتقبلوا أمنياتنا الطيبة من طيبة للتسجيلات الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، هاتف رقم 24-6-45-7-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.